إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثالث والعشرين من شهر شوال لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 22 من دروس السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وما زلنا نعيش مع الصحابة رضوان الله عليهم الذين سطروا ملحمة من أروع الملاحم في البذل والتضحية لهذا الدين والصبر على الأذى والبلاء. فلقد قاد المجرمون من المشركين في مكة حملة شرسة للقضاء على هؤلاء المستضعفين ممن وحدوا الله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قاد هذه الحملة الشرسة مجموعة من كبار القوم من هؤلاء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لهب وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم، لكن هناك من تفوق على هؤلاء جميعا شدة وشراسة. رجلان تفوق على كل هؤلاء في التنكيل والتعذيب للموحدين، رجلان دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا يوما أن يعز الإسلام بأحبهما إليه جل وعلا، إنهما أبو الحكم عمرو بن هشام المسمى بأبي جهل لفرعون هذه الأمة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، أبو جهل الذي كان جبارا شقيا يتلذذ بتعذيب هؤلاء المستضعفين من المؤمنين، حتى بلغ من قسوته ووحشيته وشدته أن طعن سمية رضوان الله عليها بحربته في موضع عفافها، ففارقت الدنيا وفارقت الحياة. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان قبل أن يذوق حلاوة الإسلام وطعم الإيمان كان يمثل وحده جيشا قاسيا على هؤلاء المستضعفين من الموحدين. فلعلكم تذكرون ذلك الرجل المبارك العظيم الذي كان يتعبد لله جل وعلا وسط هذه البيئة الكافرة المشركة، كان يتعبد لله على دين إبراهيم، إنه زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه.
الذي كان موحدا، وقد ذكرت ترجمته وسيرته، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا الرجل العظيم ترك ابنا عظيما بشر من رسول الله بالجنة. كذلك إنه سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، سعيد بن زيد تزوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وآمن بالله جل وعلا ووحد الله تعالى ودعا امرأته إلى التوحيد، فآمنت بالله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسرب الخبر إلى عمر، أنا لا أتحدث الليلة عن إسلام عمر، فلهذا موضوع مستقل إن شاء الله تعالى، لأن رواية إسلام عمر تحتاج إلى تحقيق طويل، وأنا منذ 3 أشهر تقريبا وقد شغلتني هذه الرواية وأعد يعني أعيد تحقيقها من جديد، وإلا فقد كثر الحديث حول سبب إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. تسرب خبر إسلام سعيد بن زيد وهو زوج أخته، وخبر إسلام أخته فاطمة تسرب إليه رضوان الله على عمر، فتطاير الشرر من عينيه، بل وتطاير الشرر كذلك من يديه، وأسرع عمر إلى بيت زوج أخته سعيد بن زيد رضي الله عنه، وبدأ عمر بن الخطاب بتعذيب أخته وبتعذيب زوجها. فإسلام فاطمة يشكل عند عمر بن الخطاب في هذا الوقت عارا، وهو لا يقبل البتة أن يتسرب العار إلى بيت الخطاب أو إلى بيت ابن الخطاب. تدبر ما قاله سعيد بن زيد، والرواية في صحيح البخاري، يقول رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد رأيتني، والله لقد رأيتني، وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم عمر. لموثقي يعني لمقيدي، يعني ذهب عمر بن الخطاب فقيد أخته وقيد زوجها بالسلاسل والحديد قبل أن يسلم عمر. والحديث في صحيح البخاري قال: والله لقد رأيتني، وإن عمر لموثقي أي لمقيدي بالقيود، وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم عمر. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لتتعرفوا بعد ذلك على أن القلوب إن ذاقت حلاوة الإيمان تحولت، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أود أن أقف أيضا وقفة ثانية حتى لا نتعجل بإسقاط الأحكام على أحد من الناس بعينه بأنه من أهل النار إلى الأبد. القلوب ليست بيدك، وإنما هي بيد الله جل وعلا، فالقلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فها هو عمر يقيد أخته ويعذب زوجها ويقيده بالسلاسل لمجرد أن شرح الله صدره للإسلام فوحد الله وآمن برسول الله. هذا عمر، انظر إلى عمر بن الخطاب بعد أن نور الله قلبه بنور الإيمان وشرح الله صدره للإسلام، الذي أصبح جيشا وحده على الكفر وأهله وعلى الباطل وأهله، بل وتنفس هؤلاء المستضعفون الصعداء وشموا أو تنفسوا هواء الحرية والعزة والكرامة من أول يوم وحد فيه عمر ربه جل وعلا وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولنا مع ذلك وقفات، نسأل الله أن يرضى عن عمر وأن يجمعنا به مع نبينا ونبيه في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أطال النبي صلى الله عليه وسلم النظر في هذا الواقع الأليم المر، فالدعوة مضطهدة. تدبروا يا شباب هذا الواقع، الدعوة مضطهدة ومحاربة، بل ورسول هذه الدعوة محارب ومطارد، بل وضع التراب على رأسه ووضعت النجاسة على ظهره وخنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج، والصحابة تسلخ جلودهم ويسحبون على الرمال الملتهبة وتوضع الصخور على بطونهم وصدورهم، بل وتطعن سمية في فرجها حتى تفارق أنفاسها أو حتى تفارقها أنفاسها وتفارق معها الحياة. واقع مر أليم. يدقق النبي صلى الله عليه وسلم النظر في هذا الواقع ويتأمل في حال صحابته، يفتش عن واحد من هؤلاء، ينصر هؤلاء المستضعفين أو ينصر رسول الله ليبلغ النبي دين الله ودعوة الله، فلا يجد. لقد وجد أتباع المضطهدين مغلوبين على أمرهم، يتحملون أذى لا تطيق حمله الجبال الراسيات، لكن إلى متى؟ إلى متى؟ وهم يخفون إسلامهم ويخفون دينهم بعد أن لاقوا من العذاب ما لاقوه، بل ويتسربون ويختفون في طرقات مكة وشعابها كتسلل القطا، يخشى أحدهم أن يراه صنديد من صناديد الشرك والكفر، وكأنهم ارتكبوا جرما لا يجوز لأهل مكة أن يغفروه. يفتش النبي عن شخص قوي تهابه قريش وتتراجع أمامه وأمام مكانته قليلة، لعل فسحة من الحياة المشروعة تتسع له ولأصحابه ليعبدوا ربهم جل وعلا كما يريدون، وليستمتعوا بحلاوة الإيمان كما يرغبون. فالبهائم أعزكم الله تمشي في طرقات مكة آمنة، حتى الطير يحوم حول بيت الله الحرام وهو يشعر بالأمان، لكن الطغاة لا يرحمون، لكن المشركين لا يرحمون. فمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعاب مكة ووديانها لا يعرفون للأمن طعما ولم يتذوقوا للأمن حلاوة، فهم في الشعاب هائمون. بل يأتيه خباب بن الأرت كما ذكرت في اللقاء الماضي وجروحه تنزف وجلده قد سلخ، يأتي وهو يحمل هما كالجبال، يأتي وهو يحمل ألما بعدد حبات الرمال، ليشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه: والذي نفسي بيده، لقد كان من قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض فيؤتى بالمنشار فيفرق أو فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم، فما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ليس هناك سوى الصبر يا خباب، الدماء تنزف، لا نملك إلا الصبر. الباطل منتفش، لا نملك إلا الصبر. الحق قد انزوى وضعف، لا نملك إلا الصبر. تعلموا يا شباب الصحوة، لا نملك إلا الصبر. مع اليقين المطلق في أن الجولة الأخيرة حتما لدين رب العالمين وسيد المرسلين. لكن لا بد من التمحيص كما سأبين الآن، لا بد من الفتن والابتلاءات لتمييز الصف. ليس هناك سوى الصبر يا خباب، هذه حياة الأنبياء وهذا طريق الصالحين من بعد الأنبياء. والله ما احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأن طلب الدعاء من الله الذي طلبه خباب ليس مشروعا، كلا كلا، ما احمر وجهه لأن خبابا يطلب منه أن يدعو الله له، كلا. فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكنه يبين لأصحابه رضوان الله عليهم بهذا الاحمرار لهذا الوجه أن كل ما يقدمه الداعية إلى الله وأن كل ما يقدمه أتباعه الصادقون إلى الله تبارك وتعالى من تضحيات ودماء وأموال وأوقات وعذاب وابتلاءات إنما هو أمر رخيص في سبيل الله تبارك وتعالى، أمر رخيص على كل صادق. فلو قدم كل صادق مهجته وروحه ودمه وماله في سبيل الله والله لاسترخص ذلك. أنسيت هذا الرجل، هذا الصحابي الجليل الذي وجد أنه لو مكث في الحياة الدنيا دقائق معدودات ليأكل فيها تمرات قليلات ليتقوى بأكلهن على القتال، رأى هذا الصحابي الجليل عمير بن الحمام أن هذه الدقائق إنما تشكل عنده حياة طويلة لا يريد أن يعيشها أو أن يمكثها في هذه الدار أو في هذه الحياة، ليستمتع بالحياة الأبدية الدائمة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن هذا البيان النبوي في غزوة أحد: من قاتلهم اليوم صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخله الله الجنة. فيرد عمير بن الحمام الرسول يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول عمير: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فيسمع النبي كلمة عمير فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على قولك بخن بخن يا عمير؟ فيقول هذا الصحابي الجميل البسيط يقول: لا والله يا رسول الله، إلا أني أرجو الله أن أكون من أهلها. فيقول له النبي: أنت من أهلها. هكذا فيخرج هذا الصحابي العملاق تمرات، تمرات شوية بلح، ليأكل هذه التمرات ليتقوى على القتال على الجهاد. ثم يتذكر مقولة النبي فيقول: كأنه ما بيني وبين الجنة. شايف اليقين؟ كأنه ما بيني وبين الجنة إلا أن ألقي بهذه التمرات على الأرض لأندفع في الصفوف لأقاتل فأقتل فأدخل الجنة. والله لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. إنه الصدق. فكل ما تبذله من دم ومال وروح ووقت وعقل وفكر إنما هو رخيص في سبيل الله إن كنت من الصادقين مع الله تبارك وتعالى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم خباب بن الأرت والصحابة أن هناك من السابقين الأولين من صدق الله فصدقه الله، نشروا بالمناشير فما تركوا دين الله سبحانه وتعالى. فهذه الحمرة التي ظهرت على وجهه تبين لهم صدق الوعد، صدق الوعد، وأنه مهما اشتد الإيذاء ومهما اشتد البلاء ومهما عظمت الفتن والمحن فإن آخر الطريق يتلألأ كالأمل ويشرق كالفجر الصادق لا كالفجر الكاذب. يشرق كالفجر الصادق أن النهاية المحتومة وهي سنة ربانية لا تتغير ولا تتبدل، أن هذه النهاية لابد وأن تكون للحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ولأجله أنزل الكتب وأرسل الرسل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. نعم، يتضرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء المشرق الودود، ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي الحكم عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب. اسمع اسمع هذه مني: فكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله. والحديث رواه البيهقي وابن سعد في الطبقات وأحمد في مسنده بسند حسن من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو، وهو ثقة كما قال حافظ بن حجر في التقريب. أخبرنا خارجة ابن عبد الله ابن ثابت، وهو حسن الحديث كما قال الحافظ في التقريب أيضا، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله، فشرح الله صدره للإسلام كما سأبين إن شاء الله جل وعلا في محاضرة مقبلة لا أعلم توقيتها، إلا أن مكة في هذا الوقت قد بخلت وشحت وضنت وضاقت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبأن تقدم للنبي في هذا الوقت العصيب رجلا من هذين الرجلين في هذا الوقت. بل لقد صارت مكة من ضيقها تحصي أنفاس أصحاب رسول الله وتعد خطواتهم، ولم يكن هناك متسع للحياة، بل لقد صار بيت الله الحرام الآمن ليس حراما ولا آمنة. أنسيت قولة هذا الفرعون أبي جهل الذي قال: أيعفر محمد وجهه بين أظهرنا، يعني في بيت الله الحرام، ثم توعد النبي وقال: واللات والعزة لئن جاء محمد لأطأن عنقه بقدمي ولأعفرن وجهه في التراب. في المسجد الحرام لم يشعر النبي ولا أصحابه بالأمن ولا بالأمان حتى يتوعده هذا الجعظ المستكبر بأن يطأ عنقه وأن يعثر وجهه في التراب. نعم، واقع لو تفكرت فيه بعين القلب والعقل معا والله لطاش عقلك أن يهدد النبي المصطفى في بيت الله الحرام بأن هذا الطاغوت المتكبر سيطأ عنقه وهو ساجد بين يدي الله وسيعفر وجهه في التراب. هذا حال النبي، فماذا تتوقع أن يتعرض له بقية الصحابة؟ كما ذكرت قبل ذلك بالتفصيل، فمكة هي أطهر بقعة على وجه الأرض، ومع ذلك ضاقت كلها على رحابتها وسعة أرضها وصحرائها على النبي صلى الله عليه وسلم والموحدين معه. ماذا عسى أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك المستضعفين وهو نفسه يتعرض للأذى؟ ماذا عساه أن يفعل؟ ماذا عساه أن يقدم لأولئك البائسين؟ إنه لا يستطيع حماية هؤلاء، ولا يملك أن يدفع عنهم هذا العذاب والأذى والبلاء. تدبروا يا شباب، الرسول نفسه لا يملك أن يدفع الأذى عن هؤلاء المضطهدين المعذبين، بل يرى بعينه عذابهم، ولا يملك إلا أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فلقد ذكرت أنه في صلاته بين يدي ربه رميت عليه النجاسة، وألقي التراب على رأسه، وخنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج عليه الصلاة والسلام، وهو لم يجمع صحابته رضوان الله عليهم على مغنم عاجل أو آجل في الدنيا، إنما وعدهم بالجنة في الآخرة فحسب. أزاح غشاوة الكفر عن الأعين فحسب، فأبصرت هذه العيون الحق الذي حجب عنها دهورا طويلة، ومسح الران على القلوب، فعرفت هذه القلوب اليقين الذي لم تتذوق حلاوته قبل أن يبعث محمد. وصل هذه القلوب بالله، واتصل هؤلاء بالله تبارك وتعالى، وربطهم بالعروة الوثقى التي ما عقدها هو، بل جاء بها من عند الله ليعقد بها أيدي البشر من الصادقين، ثم ليمضي هو إلى ربه بعد ذلك وهم بها مستمسكون. كانوا حيارة فدلهم على الطريق، تاهوا في صحراء الكفر فأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم، إلى طريق الحق والهدى والنور، فآثروا الآخرة على الدنيا، وتحملوا في سبيل ذلك هذه الصور من العذاب والإيذاء والبلاء. يكفيه هذا، حسب محمد صلى الله عليه وسلم أن قدم هذا الخير الجزيل، وحسب أصحابه شرفا ونبلا أن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تعرض هؤلاء للأذى فليحتسبوا وليصبروا وليسجدوا لله شكرا أن انتشلهم من أوحال الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. فالحياة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. يتعرض البدن للأذى لكن القلوب مطمئنة بالإيمان وبالتوحيد لله جل وعلا، فلتتعرض الأبدان للأذى والبلاء. حينئذ لا يستشعر القلب الذي ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق فيه نور اليقين، والله لا يستشعر هذا العذاب والإيذاء للأبدان. كما قال سحرة فرعون: لا ضير لا ضير، وأعلنوها: فاقض ما أنت قاض، حرق صلب افعل ما شئت. لقد أشرق نور الإيمان على القلوب. اسمع: فاستعذبوا في سبيل الله كل عذاب، فاستعذبوا في سبيل الله كل عذاب، استرخصوا كل شيء ما داموا قد ذاقوا طعم الإيمان وحلاوة اليقين في الله تبارك وتعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث الثقة في قلوبهم، ويفيض عليهم مما أفاض الله تبارك وتعالى عليه من الثبات والصبر واليقين في أن الجولة الأخيرة حتما ستكون للإسلام، وسينتشر نوره، وسيزول هؤلاء المجرمون من الطواغيت الذين يتفننون في إيذائهم وعذابهم. بل لقد كان المشركون إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فرط ثقتهم في الله وفي نصرة دين الله مع ما يتعرضون له من الإيذاء والعذاب، كان المشركون يستهزئون بالصحابة ويسخرون منهم ويتندرون بهم. فإذا رأى السادة من المشركين الفقراء من أصحاب سيد النبيين يقولون وهم يتغمزون: جاءكم ملوك الأرض، جاءكم ملوك الأرض، يقصدون الصحابة، جاءكم ملوك الأرض الذين سيغلبون غدا على ملك كسرى وقيصر، ثم يصفرونه ويضحكون ويتمايلون على بعضهم البعض، استهزاء وسخرية. ووالله الذي لا إله غيره، في زمن هؤلاء المشركين فتح هؤلاء المستضعفون كنوز كسرى وقيصر، تواصل المشركون بالقضاء على هذه الدعوة تماما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الجو لا يمل أبدا من أن يتحرك بنفسه لدين الله تبارك وتعالى، بل ليعرض نفسه على القبائل والوفود، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواه الترمذي كذلك بإسناد صحيح، قال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. معايا؟ الرسول يتحرك، كان يخرج بنفسه ليعرض نفسه ليعرض الدعوة على القبائل. تعلموا يا شباب أن بعض إخواننا يقول الآن: يعني أنا أجلس في مكاني ومن أراد أن يتعلم فليأت، ثم يقول: العلم يؤتى له. وشتان شتان بين المناطين، فلنتحرك لدين الله تبارك وتعالى في وقت تحرك فيه أهل الكفر لكفرهم وأهل الباطل لباطلهم، فلنتحرك لدين الله بحكمة ورحمة وتواضع، بحكمة ورحمة وتواضع. إن هيأ الله لك سبيلا للدعوة أسلك هذا السبيل، ولا تتردد في أن تبلغ دين الله جل وعلا بحكمة ورحمة وتواضع. أكررها، هذه المفاتيح التي نفتح بها قلوب البشر الآن، لأن أهل الباطل أيها الأفاضل يتفننون في جذب الناس إلى باطلهم، أهل الباطل يتفننون في جذب أهل الأرض إلى باطلهم، ونحن معنا الحق، لا نحتاج إلى أن نتفنن أو إلى أن نتفزلك في جذب الناس إليه، لا نحتاج فقط إلا أن نعرض هذا الحق بحق، فقط اعرض هذا الحق بحق. أنت تحمل بضاعة ليست مزجاة، بل هي الحق والخير والنور والهدى، ما عليك إلا أن تعرض بضاعتك على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ ما فيش حد يحميني، ما فيش حد يدفعني ويتولى حمايتي ويجيرني لأبلغ دين الله ولأبلغ دعوة الله، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، والله يا إخوة منهم من يطرده. شوف اللفظة دي، أنا عاوزك تعيشها، عاوزك تعيش إن النبي يروح لخيمة من الخيام أو لقبيلة من القبائل يعرض نفسه عليهم ليمنعوه حتى يبلغ دين الله فيطردوه، يطرد وينهر ويسب ويؤذى، بل ويسلط عليه أحيانا السفهاء والصبيان ليرموه بالحجارة. هل فعل معك هذا؟ هل فعل معي هذا؟ والله ما ذهبنا إلى مكان في الأرض الآن إلا ووجدنا القلوب مهيئة لتسمع عن الله جل وعلا. وهذا رسولنا وحبيب ربنا يتعرض لهذا البلاء وهذا الإيذاء، ومع ذلك ما كل ولا مل، وما ذاق طعم النوم ولا عرف للراحة سبيلا من أول أن ناداه ربه يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل وعلا. السؤال الخطير جدا، هذا ما أود أن أوصله لشبابنا الليلة، السؤال الذي قد يثور الآن في أذهانكم جميعا، وهذا سؤال سيخطر ببال كل مسلم متدبر حضر معنا الليلة والأسبوع الماضي والذي قبله، وأنا أتكلم عن صور العذاب والإذاء والاضطهاد الذي تعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتما سيسأل هذا السؤال: لماذا هذا العذاب؟ لماذا؟ لماذا كل هذا العذاب الذي لقيه النبي وأصحابه وهم على الحق، والذين يعذبونهم على الباطل؟ لماذا لم يعصم الله نبيه وأصحابه من الموحدين معه وينتقم من الكفر وأهله والشرك وأهله؟ أسئلة تدور بأذهانكم جميعا. ليه أمريكا تنتصر في أفغانستان وفي العراق؟ ليه الملحدون ينتصرون في الشيشان؟ لماذا؟ لماذا تسفح دماء المسلمين في فلسطين ويتمكن اليهود من رقابهم وشيوخهم ونسائهم وأطفالهم؟ لماذا؟ لماذا نرى الجولة الآن والدولة للكفر وأهله وللباطل وأهله وهم على الكفر ونحن على الحق؟ أسئلة كثيرة. حتى قال لي قائل، وقد ذكرت ذلك في خطبة أتي الله شك، قال لي قائل بالحرف على حد لغته وتعبيره: يا شيخ محمد، هو ربنا خلق الكون ونفض إيديه منه خلاص؟ ما عادش شايف اللي بيحصل في فلسطين وفي العراق وقتها؟ هذه الريح القاسية العاتية التي تعصف الآن بقلوب قلقة كثيرة، ويتساءل كثير من المسلمين والمسلمات ممن لا يحسنون أن يفهموا سنن الله الربانية في الكون، ودون أن يتدبروا سير السابقين الصادقين وما فعل بهم وما فعل الله لهم. والذي أود أن أوصله أيها الأفاضل ابتداء أن نعلم أن كل ما يصيبنا من إيذاء أو محن لا ينبغي البتة أن نعلقه على مشجب واحد، ألا وهو مشجب أعداء الله تبارك وتعالى. فهذه محاولة تبريرية من أجل أن نغض الطرف عن كل أخطائنا وتقصيرنا، فالأمة مسؤولة عن كل هزائمها في الماضي والحاضر، نحن مسؤولون عن كل هزيمة نتعرض لها. وقد حذرنا ربنا جل جلاله من هذه النظرة دون أن نلقي على أخطائنا وتقصيرنا نظرة عميقة مدققة، فقال جل وعلا، تدبر قوله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة، وهذا الخطاب للنبي وأصحابه في أحد، وهم الذين أبلوا وضحوا وقدموا وبذلوا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، يعني في بدر قد أصابتم مثليها، قلتم أن هذا، إزاي الكلام ده يحصل؟ إزاي النبي يهزم؟ إزاي الصحابة يهزمون وقائدهم رسول الله؟ كيف ينتصر الشرك والكفر؟ قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الكلام ده للصحابة، وبينهم وقائدهم رسول الله، قل هو من عند أنفسكم. فتش، فلتفتش الأمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إيمانهم. إيه التغيير بالنسبة لنا الآن؟ يعني لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر. كل ما وقع في الصحابة، كل ما وقع في الصحابة أن فئة منهم خالفوا أمرا واحدا لسيدنا رسول الله. أمر واحد يا شباب، خلي بالك، خلي بالك عشان تعد انت وقعت وخالفت كم مئة أمر، عشان شبابنا بالذات، الشباب عايش فتنة، عايش في فتنة. وكل ما نروح مكان نسأل، كان عندي محاضرة أمس على التليفون لإخوانكم في أمريكا، كل الأسئلة: ليه؟ ليه اللي احنا عايشينه ده؟ ليه الواقع اللي احنا عايشينه ده؟ يا اخوانا ده الموضوع طويل، موضوع طويل. انتم نسيتوا ان ما يحدث في الكون لا يقع الا وفق سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل هذه السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة والمحاباة. احنا بس لك، احنا بتوع النبي يا جدع، واحنا حبايب النبي يا جدع، واللي يحب النبي يزق يا جدع. واقع مريض. الصحابة فئة منهم، فئة فقط. الرسول قال ما تنزلوش من على الجبل ده، امر نبوي خلاص، الا تفارقوا هذا الجبل للرماة، فرقة بس بترمي، لا تفارقوا الجبل ولو تخطفتنا السباع او الطير، امر نبوي حاسم، خلاص ما تنزلش من على الجبل، ما تتحركش. لكن هؤلاء الأكارم الأفاضل اللي رب العزة أنزل في حقهم، يا الله، قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا خبر أبيض في الصحابة، دي نزل في حق الصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما نزلوش إلا ما وجدوا أن المعركة حسمت، خلاص انتهت، وبدأ الصحابة يجمعوا الغنائم، قالوا خلاص ننزل نشارك إخواننا في جمع الغنائم. لا، خالفوا الأمر، ما تنزلوش، ما تنزلوش إلا ما يأتيكم الأمر النبوي مرة أخرى، انزلوا، تنزلوا. خالفوا الأمر فكانت الهزيمة، كانت الهزيمة. اوعى تبرر وتلطف زي ما بعض إخواننا من الكتاب والأدباء قالوا لا ما نسماش هزيمة، لا، هزيمة، هزيمة، عشان الأمة تتربى وتتعلم أن مخالفة أمر واحد من أوامر الصادق ثمرته المرة هي الهزيمة. اسمع السؤال الثاني: كيف إن خالفت الأمة جل أوامر رسول الله؟ مش أمر بقى، مش أمر، لا، ده أوامر، ده أوامر. الأمة فين من النبي؟ فين الأمة من منهج رسول الله؟ فين الأمة من الصراط المستقيم؟ فين؟ فين الأمة من تحريم الربا؟ فين الأمة من تحريم العري؟ فين الأمة من تحريم الولاء لغير الله ورسول المؤمنين؟ أين الأمة من 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 يعني ما أمثلة يعني تدمي القلوب؟ فين الأمة؟ عشان أقول لك احنا هزمنا ليه؟ أنت عملت إيه؟ احنا قدمنا إيه لله سبحانه وتعالى؟ ده اللي بيصلي خمس صلوات بيمتن على الله، انا صليت خمس صلوات النهارده، لكن بنت محجبه لابسه اشر غيرها من البنات لابسه البنطلون الاسترتش، ده كده رحمه قوي. عملنا ايه؟ انا لا اريد ان اصبط الهمم، فليس هذا هو منهجي، إنما أريد أن أبين لكم الحقائق حتى لا نتهم ربنا جل جلاله بالظلم. حاشا لله، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكنها السنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. ثم الأمر الثاني: لابد أن تعلم أنك مكلف. خلي بالك من التأصيل ده مهم جدا، لأننا ذكرت أنني لا أسرد السيرة سردا، إنما أقف مع السيرة كدروس للتربية. لابد أن تعلم أنك مكلف، أي مطالب من قبل الله جل وعلا بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد مع الأدب الكامل مع الله جل وعلا. فإياك أن تتألى عليه أو أن تتعجل عليه سبحانه، فليس أحد أغير على الدين وأهله من الله، وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله. وينبغي من الأدب أن نترك النتائج له جل جلاله، ما عليك إلا أن تعمل، إنما النتيجة ما تنتظرش، ما تتألش على الله تقول له أنا عملت لازم تعمل لي، لا، لست عبدا لله، إنما العبد لله المكلف الممتثل الأمر المجتنب للنفس الواقف عند الحد. هذه العبودية، هذه العبودية مع الله سبحانه وتعالى، تأخذ الأمر بقوة وبمشقة وبرجولة وبعزم وبجد، وعليك أن تدع النتائج بعد ذلك. وأنت في غاية الحب لله والأدب مع الله، عليك أن تدع النتائج بعد ذلك كاملة لله، فليس أحد أغير على الحق وأهله منه جل وعلا. خلي بالكم يا أخوانا من الكلام ده، خلي بالكم يا شباب، أنت مكلف عبد، في عبد يقول لسيده لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل كذا، في عبد في الدنيا يقول لسيده في الدنيا هذا، والله لا يجرؤ. فكيف تجرؤ أيها العبد على أن تقول لمالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض لماذا لم تنصر، لماذا لم تنتقم، لماذا لم تفعل، لماذا؟ لا، هذا سوء أدب مع الله، بل الأدب معه أن تخضع وأن تذل وأنت في غاية الحب له والرضا عنه للأمر والنهي والحد، وأن تدع النتائج له سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا هو التكليف. ومن هذا التكليف أن تتحرك للدين وللدعوة وللجهاد، وأن تتعرض للأذى والابتلاء، وأن تصبر. من هذا التكليف أن تتعرض لكل هذا وأن تصبر، فاصبر وأنت على يقين أن النهاية، وإن لم تحصلها أنت كشخص في دنياك، لكنها في النهاية لدين الله الذي عذبت من أجله وصبرت من أجل نصرته. يعني ليس بالضرورة أن تجني أنت الثمرة في زمانك، ليس بالضرورة أن نجني الثمار في زماننا، فليجني الثمرة ولدك، فليجني الثمرة حفيدك، فليجني الثمرة حفيد حفيدك. ما تشترطش على الله، لا تتألى عليه سبحانه وتعالى، أنا بذلت وصبرت هتديني إيه؟ لا لا. فالدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والصبر والتضحية والمشقة، كل هذا من لوازم العبودية، من لوازم التكليف. ما عليك فقط إلا أن تتمسك بدين الله تبارك وتعالى، وأن تسلك السبيل الصراط المستقيم لا تحيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. إذن ما يلاقيه الأنبياء، خلي بالكم يا شباب، إذن ما يلاقيه الأنبياء والرسل والعلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء ما يتعرضون له إنما هو سنة إلهية في كون الله لا تتغير ولن تتغير. فصفة العبودية كما ذكرت تقتضي أن نسلم وأن نستسلم وأن نعمل وأن نسلك السبيل حتى نلقى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال جل جلاله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ خلي بالكم يا شباب، الجنة مش سهلة كده، مش رخيصة. ولا كان نفسي في الجنة بس مش قادر أسيب الزنا، أنا نفسي في الجنة بس مش قادر أصبر على البعد عن الخمر، أنا نفسي في الجنة بس مش قادر أبعد عن البت من عيون زرقة. ده كذاب وبكاش، ده بكاش في طلب الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قاعد ليل ونهار قدام التلفزيون وعاوز الجنة؟ لسانك ملوث بالغيبة والنميمة وعاوز الجنة؟ مضيع لصلاة الفجر وعاوز الجنة؟ عاقل لوالديك وعاوز الجنة؟ مستكثر تستحمل شيئا من الأذى والعذاب في دين الله وعاوز الجنة؟ الجنة مش رخيصة، الجنة ليست رخيصة إطلاقا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، اسمع الآية دي، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ إيه مثلهم يا رب؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، شوف التالتة دي، وزلزلوا وزلزلوا. والله ما تعرضت لزلزلة، والله ما تعرضت لزلزلة في دين الله. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قريب مع الزلزلة والابتلاء والتمحيص، قريب. لا اعلموا يقينا أيها الأحبة أنه كلما زادت المحنة كلما كانت الأمة أقرب إلى النصر. نعم، لأن شوف رب العزة قال مع الآية إيه؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ شوف، مع البأساء والضراء والزلزلة يقول الحق تبارك وتعالى ألا إن نصر الله قريب. فكلما زادت البأساء والضراء وزلزل أهل الإيمان في بقاع الأرض وهم يتعرضون للمحن والأذى والفتن على أيدي الكافرين وطواغيت الأرض من المشركين، كلما كانت الأمة بعد هذه المحن أقرب إلى النصر، لأن المحن تصفي الصف، لأن المحن تصفي الصف وتميز السائرين على الدرب، تميز السائرين على الدرب. يعني المحن الأخيرة الأمة تعرضت لها من بعد 11 سبتمبر، هذه المحن تميز الصفوف، ما الكل ماشي وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، فتأتي المحن لتثبت أو لتبين للصف المسلم الصادق من الكاذب والمخلص من المنافق، ومن يرفع الراية وهو يبتغي مرضات الله تبارك وتعالى، ومن يرفع الراية وهو يحرص على مغنم دنيوي أو شهرة أو منصب أو جاه زائل فان. ولن تجد لسنة الله تحويلا ولا تبديلا كما ذكرت سنن. لذا يا إخوة، فإنه لا يجوز البتة لمسلم أو مسلمة أن يصاب باليأس إذا عانى أو عانت الأمة في مرحلة من المراحل. لا ينبغي للمسلم أو المسلمة أن يصاب باليأس. نعم، كلما اشتد العذاب والإيذاء والبلاء كانت الأمة أقرب إلى النصر والتمكين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر الصحابة رضوان الله عليهم بنصرة هذا الدين في الوقت الذي جاء فيه خباب وقد سلخ جلده وتنزف الدماء الطاهرة من جسده؟ يبشرهم بالنصر في هذه المراحل، مراحل الاستضعاف وعدم التمكين، بل بشرهم بأنهم سيفتحون بلاد كسرى وقيصر والله الذي لا إله غيره لولا أن الإيمان قد باشر قلوبهم ما صدق أحدهم هذا الوعد. رجل معذب مضطهد مبتلى يسلخ جلده ويبشره نبيه بأنه سيفتح بلاد كسرى وقيصر. إيه ده؟ يعني زي ما أقول لك الآن والله الذي لا إله غيره لتفتحن أمريكا بالإسلام. أمريكا إسلام يدخل أمريكا عم الشيخ، يدخل روسيا عم الشيخ. ده أنت راجل شيخ درويش ما تفهمش حاجة، ده يبدو أنك ما تفهمش وما أنت الشيء. بالضبط رسول يقول لتفتحن كنوز كسرى. كسرى عدي بن حاتم يقول له كسرى بن هرمز، كسرى بن هرمز استكتر، يقول له كسرى بن هرمز، كسرى بن هرمز بثقة النبوة، كسرى بن هرمز. أيوة. وهتنفق كنوزهما في سبيل الله، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله. سبحان الله. ومع ذلك يا إخوة لم تفتح هذه البلاد في عهد المصطفى. سبحان الله. وتركهم رسول الله بهذا الوعد النبوي. لو ما فيش إيمان تشككوا وانحرفوا وحشاهم، فالذي رباهم هو المصطفى وكفى. لم تفتح عليهم هذه البلاد إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بزمن غير يسير. ليعلمهم الله تبارك وتعالى أن النصر ليس مرتبطا بشخص رسول الله، إنما هو مرتبط بهذه السنن الربانية التي أودعها كونه، فإن أخذوا بأسباب النصر نصرهم الله ولو كان بينهم المصطفى، وإن لم يأخذوا بأسباب النصر هزموا ولو كان قائدهم المصطفى. سنن مش هتتغير. ولم يكن المسلمون قد دفعوا كل ما ينبغي أن يدفعوه ويبذلوه من أجل انتصارهم الأخير في بلاد الشام أو في بلاد العراق أو في بلاد الشرق أو في بلاد الغرب، حتى دفعوا كل الأقساط كاملة، فكان النصر بموعود الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد. أيها الأفاضل، أرى أن هذه المحاضرة من محاضرات السيرة من أهم المحاضرات التي ذكرناها، حتى لا يتشكك أحد من أحبابنا ولا من شبابنا في آيات الله تبارك وتعالى أو في أحاديث الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لا بد من الفهم الدقيق والوعي العميق لهذه الأدلة ولمناطات هذه الأدلة، حتى لا نستشهد بها في غير موضعها فنزداد هزيمة على هزيمتنا ويأسا على اليأس وذلا على الذل وهوانا على الهوان، وهذا ما يريده لنا أعداء الدين. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق وأن يجزي عنا نبينا خير ما جزى نبي عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وأن يجزي عنا أصحابه خير الجزاء إنه ولي ذلك مولاه. وأكتفي بهذا القدر لأواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخي يقول فضيلة الشيخ، يحضر معنا إخوة من سوريا ومن الأردن، فهل من كلمة لهم؟ وجزاكم الله خيرا، أهلا وسهلا ومرحبا بأحبابنا وإخواننا، وحياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم على الخير في الدنيا وفي الآخرة في جنات النعيم. ولو تمكن إخواننا من أن نجلس معهم بعد الدرس قليلا لنرحب بهم ترحيبا خاصا فهذا أولى وأكمل إن شاء الله. وإخواننا هنا أهل مصر أهل ضيافة وأهل كرم، وأسأل الله عز وجل أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم على القرآن والسنة
بفهم سلف الأمة إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخ يقول بأنه تعرض إلى هزات وهو مذبذب فادعو الله له بالهداية. نسأل الله لنا وله الثبات وأن يشرح صدورنا وصدره إلى الحق وأن يأخذ بقلوبنا وقلبه إليه وأن يتوب علينا لنتوب إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. رؤية جميلة لأحد أحبابنا ممن من الله عليهم بالرؤى أرسلها لي الآن. يقول كان معي كان مع الآخر الذي رأى الرؤية 4 نسخ من القرآن الكريم. يقول فقلت لفضيلتكم اكتب اسمك على هذه النسخ. قال فأخذتها مني بيدك فقرأت اسمين من علماء المسلمين فقلت لي لا أكتب تأدبا لهذين الاسمين. اللهم ارزقنا الأدب. فقلت لفضيلتكم لا شيء في هذا ولا حرج. قال فأخذت هذه النسخ من القرآن لتكتب عليها اسمك وأنا واقف أمامك أنظر إليك. قال فأخرجت من النسخ بيدك مصنفات لا يعلم عددها إلا الله. فقلت في نفسي ما شاء الله وبعض الإخوة يأخذ المصنفات ويضعها على الرفوف. نسأل الله أن يرزقنا لكم الإخلاص والعمل بما نقول. يعني ما تاخدش وتركن على الرف فأسأل الله أن يرزقنا لكم العمل. أخ أرسل لي هذه الورقة أنا لا يعني لا أذكر اسم الجريدة وأنا قلت يا ريت الأخ اللي يبعث القصاصة يكتب لي اسم الجريدة والتاريخ لتوثيق. يعني قال انضم إلى جيش ضحايا الحكومة والأيام السودة. طبعا ما ينفعش نقول الأيام السودة، هذا أول خطأ عقدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي لا تسب الدهر فأنا الدهر. ما ينفعش تقول الأيام السودة. طيب يقول انتحار مدرس شاب في شمال سيناء، وطبعا كتب نص الرسالة جريت الأسبوع. طيب ماشي. الرسالة اللي بيقول فيها المنتحر بسم الله الرحمن الرحيم، والدي ووالدتي وإخواني وأخوالي وعمي خليل والأضلع عفاف وصمر حبيبتي، هي صمر السبب. أرجو أن تصبروا على فراقي وأن تسامحوني على ما فعلته بنفسي حيث أنني أقبلت على الانتحار بدافع مني، وأرجو ألا يتورط أحد بعد موتي وأن يقع في مشاكل بسببي، والشيء الوحيد الذي أطلبه منكم هو أن تسألوا الله المغفرة وأن تدعوا لي دائما وأن تتذكروني وأن تقرأوا لي القرآن كثيرا على روحي، وهذه أمانة أنني أكتب إليكم هذا والدموع تفيض من عيني، وأرجو منك يا والدي ويا والدتي أن تزوراني دائما، وأطلب منك يا سمر أن تصبري وأن يعوضك الله شخصا أفضل مني. هي المشكلة كلها هنا، مش أنا قلت لكم تسيبكم من سمر دي. طيب على أي حال الانتحار كبيرة من أبشع الكبائر، ولا يجوز لمسلم البتة على ظهر الأرض مهما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف. لو هياكل تراب، لو أكل ترابا، لو لم يجد ترابا وانتظر الموت حتى يأتيه من الجوع فليمت، لكن لا يقتل نفسه، لا ينتحر. هذا ما ذاق حلاوة الإيمان. الشاب اللي بعت لي منتظر ان انا اتكلم واقول الظروف والواقع هذا لا نجهله، لكن لا عذر لمسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان يقدم بنفسه على الانتحار واليأس من روح ربه العزيز الغفار، اذ لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يكفي بس ان اذكركم حديث واحد فقط، والحديث في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالكم يا شباب والبنات برضو تخلي بالها، خواتنا اللي معانا بتجيلي رسائل كثيرة جدا ومكالمات خطيرة جدا. بنت من 4 أيام تتصل علي، أبوها عاوز يجوزها برضو الشاب، هي مش عاوزاه، فبتقول لي يا شيخ ينفع انتحر؟ يا حبيبتي. طب ليه كده؟ ليه تنتحري؟ يعني تكفري بالله سبحانه وتعالى من أجل رجل، أجل شاب ضحك على عقلك بكلمتين؟ أعوذ بالله. خلي بالكم يا أخوانا، قضية خطيرة مش سهلة، الظروف الاقتصادية يا أخي ما تنفعكش الانتحار إطلاقا. يقول النبي: من تردى من فوق شاهق، يعني من ألقى بنفسه من فوق جبل، يرمي نفسه من فوق جبل أو من الدور الثالث أو من الدور العاشر، من تردى من فوق شاهق فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. في وعيد أبشع من كده؟ خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما، تحسى سما يعني شرب سما، تجرع سما، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ، لفظ البخاري ولفظ مسلم، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعيد شديد خطير جدا، فلا يجوز لمسلم ذاق طعم الإسلام مش الإيمان، فضلا عن الإيمان، أن يقدم على هذه الكبيرة البشعة على الانتحار. يعني إن جعت يا أخي يموت البدن؟ ما يموت البدن، ما حيموت، ما حيموت البدن. إيه يعني هيموت البدن؟ لكن فليبقى قلبك حيا بالإيمان والتوحيد. المؤمن عقيدته روحه ودمه، ودينه روحه ودمه، لا يضحي أبدا بأي شيء، بأي شيء من أجل، لا يفرط أبدا في عقيدته من أجل أي شيء، وإنما يضحي بأي شيء من أجل أن يحتفظ بهذه العقيدة وبهذا الدين. وبعدين يا أخي أنت أفضل من غيرك، أنت أفضل من غيرك، أنت مش عايش متعرض لضنك وضيق. يكفي أن ربك قد من عليك بنعمة التوحيد، أقسم بالله نعمة لو وضع ملبوس كله في كفة، والنعمة اللي ربنا أعطاها لك على فقرك في كفة لرجحت كفتك، ألا وهي كفة التوحيد والإيمان. والله العظيم أقسم بالله أغلى نعمة وأعظم نعمة. لو قدامك خروف، خروف وانت واكل وشبعان، والله ما انتديت، ملوش أي طعم ولا أي معنى. أقسم بالله أنا دعيت عند أمير من الأمراء، ملك، دعاني على العشاء، وكان محطوط على الصفرة 50 جمل، أقسم بالله 50 جمل، 50، ورب الليل ما ذقت طعم هذا اللحم، عرفت 50 جمل والناس مش لاقي حتة لحمة، والله ما نواكه. يعني مش ما تتصورش، يعني كثير من إخواننا متصور هم دول الناس اللي عايشين، أقسم بالله لا مش كده، أنت حاسبها غلط يا أخي. رب العزة قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هيبقى كل شيء في حياته ضنك، ضنك الأكل هيبقى ضنك، واللحمة هتبقى ضنك، حتى لو كان ضاني يا حبيبي ضنك برضه، مش ضاني هتبقى ضنك، مش هيتستطعم أي حاجة في الدنيا، أي حاجة، ولا حتى المرأة هيقرف منها، هيبقى ضنك بقى، كل شيء ضنك. إنما الرجل اللي مع ربنا عز وجل وعيش مع الله، وليه حلاوة الرضا، يا حلاوة الرضا، يا سلام، ربنا رضيك، يا سلام، نعمة الرضا دي أعظم نعمة نعمة الرضا عن الله، ما هو ده الإيمان بقى، تبقى راضي عن الله وربنا راضي عنك. والله لو حتاكل تراب والله لا تحس بإنك أسعد أهل الأرض، بس تبقى حس بالأنس مع ربنا كده والسعادة مع الله. يا أخي أنا استحلفك بالله، تقدر تلبس بدلتين فوق بعض وتربط في رقبتك خمس كرافطات؟ لو طلعت الشغل كده أقول لك الراجل مجنون، الراجل عقله تلحس. هي هدمة هتلبسها ولقمة هتاكلها، يعني أيا كانت اللقمة، لو قدامك لو جعان وجابوا لك طبق مش بيلعب فيه الدود الشطرنج هتاكل، هتاكل وهيبقى زي العسل. مش قلت الشيخ يشكى الله يرحمه لو كمان مع الطبق ده كارع بصل؟ يعني الناس حسبها غلط، غلط. السعادة هنا في الإيمان والعمل الصالح، هي دي السعادة. هتشرق وتغرب وتطلع شمال وتنزل جنوب، ما في السعادة، هي دي، هي دي. والله ما هتدوق طعم السعادة إلا هنا، إيمان وعمل صالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولله در القائل: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. اللهم اجعلنا من المتقين. فالانتحار كبيرة، أسأل الله أن يطهر شبابنا ونساءنا منها، إنه ولي ذلك القدر عليه. يقول: قرأت حديثا لم أفهمه ولا أعرف هل هو صحيح أم غير صحيح. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا تبارك وتعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. نعم الحديث صحيح. عجب ربنا تبارك وتعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، الحديث رواه البخاري وغيره، بل رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد، رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد في باب الأسارة في السلاسل، على ما أذكر الأسارة في السلاسل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. وطبعا المراد أنه أسير مشرك، المعنى هنا أسير مشرك يؤسر وهو على الكفر ويقيد بالسلاسل، أنه أسير زي ما حدث مع ثمامة بن أثيم مثلا، ها قيد وربط في سرير من سوار المسجد. فالأسير يؤسر في المعارك بين أهل الشرك وأهل الإسلام ويقيد بالسلاسل، ثم يشرح الله تبارك وتعالى صدره إلى الإسلام فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيدخل الجنة. إلا أدخل الجنة إيه؟ قيوده، أنه جاء مقيدا بها لكنه وحد الله وآمن به بعد ذلك. فيعجب ربنا من أناس يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني لو علم أنه يقيد بهذا القيد ليكون سبيلا له إلى الجنة لرجاه. واضح يا أخوانا؟ هذا هو المراد والله أعلم. تكبر على أي حال، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل من قتل منتحرا يكفر، هل من مات منتحرا يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة؟ يعني مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والراجح ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: خالدا مخلدا فيها أبدا. اسمع اللي جاء دي، قل: إلا إذا شاء الله عز وجل وعفى عنه. واضح؟ هذا كلام جميل للحافظ الشيخ الحبيب، جزاك الله خيرا، أرسل فرق، جزاك الله خيرا. يقول: رأيت فضيلتكم في الرؤية، ما شاء الله رؤية تانية الإخوة، إيه الحكاية؟ يقول: رأيت فضيلتكم في الرؤية في شهر رمضان، وكنت تخطب في مكان مرتفع، وكنت تروح وتأتي في هذا المكان، وكان مع فضيلتكم ورقة ملفوفة، فسألت فضيلتكم: ما هذا؟ فقلت لي: هذا الميثاق أعطانيه رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا رب اجعلنا كذلك. لا شك أن المراد بالميثاق والعلم، فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين الصادقين لسيد النبيين والمرسلين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتوفانا على ملته وسنته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقسم بالله أني أحبك في الله، ولكن لي عتاب عند فضيلتكم، وهو أن فضيلتكم لم ترد حتى الآن على موضوع مراكز الإنترنت وقد أرسلت خطابات عديدة لفضلتكم وجزاك الله خيرا. يعني شكر الله لك، وأذكر أنني علقت على هذه المراكز في أكثر من لقاء، لكن الأخ يريد جوابا مفصلا، والجواب الذي أدين الله عز وجل به بعد مدارسة ومناقشة لهذا الموضوع مع بعض أحبابي وإخواني من مشايخنا، أن هذه المراكز عليها شبهات كثيرة إن لم تكن أحكام بالتحريم. فهذه المراكز في الأصل يعني من أبشع ما فيها ما يسمى بغرف الدردشة، أو الاسم الثاني اسمه إيه؟ شات، عشان شبابنا ما شاء الله يعني. فهذه الغرف يعني قل من يسلم منها، قل من يسلم منها، فقد يدخل على غرفة ليتحدث مع فتاة، بعدين يأتي الأخ يقول للشيخ أصلا بدعوها للإسلام. يا ولا يا ولد اصدق اصدق، إسلام مين يا عم؟ هذا يعني مدخل خطير ومزلة خطيرة. الأمر الآخر، أنت لا تستطيع أبدا أن تغلق هذا المكان في وقت الصلاة، والله تبارك وتعالى قل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر الثالث، لا تستطيع أيضا أن تمنع من يدخن إذا جلس للتدخين. الأمر الرابع، لا تستطيع في مراكز الإنترنت أن تمنع تلصص وتسلل بعض الجالسين على الشبكة للدخول على المواقع الإباحية. قد يقول أخي أنا أستطيع أن أمنع هذا يعني في الغالب، لكنك لا تستطيع أن تمنعه منعا كليا أو نهائيا. يعني الشاهد أن المراكز هذه يعني فيها شبهات خطيرة إن لم تكن محرمة، وأنا يعني أربأ بأي مسلم يعني أن يفعل هذا أو أن يكون يعني عمله في مثل هذا. وأنا لا أقلل في الوقت ذاته من بعض الفوائد التي قد تذوب وسط هذه المحرمات على الشبكة، فالشبكة الآن خطيرة. يعني بلغني أحد الإخوة أنه على الشبكة الآن يعني آلاف المواقع الإباحية، آلاف آلاف، مش واحد ولا موقع ولا اثنين ولا مية ولا تلتمية ولا خمسمية ولا ألف، آلاف المواقع. بل وقد أحيانا تدخل على الشبكة فتصدم بصورة ترسل إليك رغما عن أنفك، صورة عارية أو منظر فاضح. يعني هذه كلها شبهات، من أجل ذلك أنا يعني أنصح بالبعد عن مثل هذا من باب قول النبي على الأقل فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولا تحتج على بأن في ناس بتدخن في أماكن أخرى، في ناس ما يصليش في أماكن أخرى. أنت الذي هيأت المكان تسأل عنه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أراد أن يدخل على الشبكة لاستخراج البعض الحق، وأنا لو أنكر يعني وجود الحق في بعض المواضع والأماكن والمواطن، فليكن ذلك بضوابط شرعية. ولذلك أنا أنصح بأن يكون الكمبيوتر والشبكة في الصالة، ما يبقاش في غرفة مغلقة، ما يبقاش في غرفة مغلقة. لكن لو هتنصحني أدخل الشبكة، لا ولا لا ما تدخلهاش. إنما اللي ابتلي ودخلت عند الشبكة وبيتعامل معها بضابط شرعية، أسأل الله أن يحفظه من كل سوء، وأن يحفظ بصره وقلبه من أن يضعف في لحظة من اللحظات. من أجل ذلك أقول لا تجعل الشبكة ولا الجهاز في مكان مغلق. لو وضع في مكان مغلق وأنت عبد رباني هتضعف، أنت مش ملك، لست ملكا ولا نبيا مرسلا. أنا بقول لك واسمع كلامي، اسمع الكلام، اوعى تحط الجهاز في غرفة مغلقة، غرفة مكتب وتقفل، هتضعف حتما، هتضعف لحظة واحدة من لحظات الضعف، تشوف مشهد تضعف أمامه وتتوالى عليك المشاهد حتى تألف المعصية وتضيع وتزل. وبعد ما كنت بتحضر درس محمد حسان ما عدش هنشوفك. خلي بالك ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب، على القلوب. خلي بالك، انت شفت بعينك وسمعت بأذنك وهتنام، قفلت جهاز الكمبيوتر ولغيت الموقع على الشبكة، لكن هتنام ومغمض عينيك وشايف المنظر القبيح القميء أمام عينيك. ده أنا مغمض شايفه، ودني سامع الكلمات والهمسات، ونايم تتقلب في فراشك على جمر من الشهوات، لأن النبي قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. إخواننا الجهاز خطير، فاللي ابتلي يعني بهذه الضوابط، وأسأل الله أن يحفظه. ويريت نكون يعني صالحنا الأخ عشان ما يزعلش. نعم أرسل ورقة نتابعها على خطر الدخول على المواقع الإباحية، يعني المحاضرة حية على الشبكة، وإن شاء الله تعالى يعني ستجد فيها إن شاء الله بيانا شافيا كافيا. المحاضرة موجودة على إسلام وي. وبالمناسبة الإخوة اللي بيسألون على المحاضرات، يعني في محاضرة كل يوم اثنين وكل يوم أربع على المحور الساعة 4 عصرا لمن أراد أن يتابع ممن ابتلي. لكن ما تقوليش بقى خلاص الشيخ هيجي أنا هجيب الدش هتغرق، بلاش الدش، خلينا لمن ابتلي بهذا نسمعه قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أخي يقول جزاكم الله خيرا على ما قدمت لنا من دروس الصحابة، أنتم تصدقوا إن شاء الله دروس الصحابة وخطبة الجمعة الماضية في دموه في والسنبلوين في غاية الأهمية، مسلسل عمرو بن العاص ووقفت مع الصحابة، يعني هذه مهمة جدا، وسلسلة الفتنة بين الصحابة مهمة لحققنا فيها هذه الفتنة اللي وقعت واللي قدمها المسلسل. يعني المسلسل كما كتب لي بعض إخواني بكل أسف يعني لم أرى حلقة من حلقاته، وكان بودي أن لو رأيت هذه الحلقات نعم لأنقدها نقدا علميا دقيقا، لكن يكفي ما كتب إلي بفضل الله عز وجل من كتابات بعض إخواننا. المسلسل اللي قدم الصورة المزرية اللي كانت بين عمر بن الخطاب وبين خالد بن الوليد وبين عمر بن العاص وأبي موسى الأشعري، وأبو موسى يقول لعمر مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تتركه يلث، وعمر بن العاص يقول لأبي موسى مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارة إلى آخر هذه الكلمات الخبيثة الخطيرة. والحمد لله فنت هذا بالدليل بالدليل، وإن شاء الله تعالى الجمعة بعد بكرة بالأسوأ أتكلم في نفس الموضوع، والجمعة اللي بعدها هنا على هذا المنبر وهتكلم في نفس الموضوع، لأن لابد أن نسمع المسلمين في كل مكان يعني حقيقة الصحابة ومكانة الصحابة رضي الله عنهم، أولئك الذين اصطفاهم الله يوم اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم. سأبين هذا إن شاء الله. الأخ جزاه الله خيرا يقول أسأل فضيلتكم أن تناشد أهل الخير من توزيع هذه المجموعات التي نحسبها عند الله من أفضل المناهج بدون مقابل، وخاصة طلاب العلم، لأننا جميعا لا نعرف شيئا عن هذا المنهج إلا من رحم الله، فما بال فضيلتكم بالعوام والمبتدعة. نسأل الله الإخلاص. يعني هذه نصيحة، أنا أضم صوتي إلى صوت هذا الأخ الكريم بأن نوزع هذه الأشرطة أو على الأقل شريط عمرو بن العاص فقط، لأن جمعت فيه تقريبا خلاصة 10 أشرطة في الفتنة بين الصحابة، نوزعه على الأتوبيسات والبساط، خل الناس تسمع، الناس تتعلم أن الصحابة دول كانوا عدول يا إخوانا، عدول، كل الصحابة عدول، كما قال الخطيب البغدادي في كتاب النافع الكفاية في علم الرواية، قال الصحابة كلهم عدول. ومن أجمل الأدلة وألطف الأدلة اللي استدل بها إمام الجرح والتعديل أبو حاتم في عدالة الصحابة، قال حينما قال النبي في حجة الوداع والحديث الصحيحين من حديث أبي بكر وابن عباس وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد منكم الغائب، استدل بالدليل ده على أن الصحابة جميعا عدول، وقال إيه؟ قال لو كان في الصحابة مجروح لقال النبي فليبلغ فلان وفلان وفلان من العدول منكم الغائب، لكن ما قالش كده، قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، دل ذلك على أن كلهم عدول. وابن القيم استدل برضو بدليل لطيف جدا على عدالة الصحابة، قال في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، المراد بأولي العلم ابتداء من؟ الصحابة، المراد بأولي العلم ابتداء الصحابة. قال ابن القيم إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم وهم الصحابة، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. وقال الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله قال إذا رأيت أحدا ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله فاعلم بأنه زنديق، زنديق.
ثم قال الحافظ أبو زرعة: لأن الرسول حق والقرآن حق وما جاء من عند الله حق، والذي نقل إلينا ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. أفصل إن شاء الله في الجمعة القادمة في بالقصر في مسجد عمر، وبعدها هنا إن شاء الله في المسجد التوحيد. وأسأل الله أن يشرفنا وأن يرفع قدرنا بالزود عن أصحاب رسوله، لأن ده مش شرف للصحابة إن إحنا نزب عنهم، ده شرف لنا إحنا ورفع لنا نحن. فنسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. أنا شاب فرغت من المرحلة الجامعية، وذلك في العام الماضي، وأنتظر الجيش، ولكن أنا أعاني من مشاكل نفسية، أفكر في الموت في كل وقت لدرجة اليأس، ولا أفكر في حياة المستقبلية، وأنظر إلى الموت على أنه نهاية الإنسان، وأتوقع أنني سأموت بعد ثانية واحدة، لذلك لا أعمل لحياة المستقبلية. ومن كثرة التفكير في الموت كاد عقلي أن يطيش، وأتدخل في أشياء لم أكن أدركها، واليأس يعني يمتلكني، علما بأنني خريج أداب قسم فرنساوي، ولا أعلم ماذا أفعل لكي أتخلص من هذا اليأس والتفكير، كي أفكر في التوفيق في حياتي العملية والدينية، جزاك الله خيرا. أنصح هذا الأخ الحبيب بأن يطالع وأن يكثر النظر الآن في أبواب الرجاء في كتب أهل العلم وفي الأحاديث، في أبواب الرجاء. يعني هتفتح كتاب زي كتاب رياض الصالحين هتلاقي باب الخوف والرجاء، وهتلاقي باب لوحده اسمه باب الرجاء، باب الرجاء، في باب الخوف لوحده باب الرجاء، وباب الخوف والرجاء، أو الجمع بين الخوف والرجاء. خليك في باب الرجاء شوي، لأن علماء أنا أنصحون من غلب عليه الخوف وجب عليه أن يكثر من النظر في أحاديث وآيات الرجاء، ومن غلب عليه الرجاء فلينظر في آيات وأحاديث الخوف. فالعبد السائر إلى الله يسير بين هذين الجناحين، بين جناح الخوف من الله وبين جناح الرجاء في الله جل وعلا. ولا ينبغي أن يغلب جناح على الآخر حتى لا تضل وحتى لا تهلك. ثم اعلم بأن الموت نعم هو أقرب غائب ننتظره جميعا، لكن لا تنس نصيبك من الدنيا كما أمر الله قارون، وأحسن كما أحسن الله إليه، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وكما قال علي: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فاجمع بين هذين الجناحين وبين هذين البابين، والله أسأل أن يختم لنا ولك بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طولت عليكم جدا، الله يكرمك يا رب، ارزقنا الجنة يا رب. نعم، هذه جنة من جنات الدنيا. حسن أخي يقول الشيخ سكت على باطل، فهذه فعلا جنة من جنان الدنيا. وأنا أقول من دخل جنة الدنيا فهو في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من دخل جنة الدنيا فهو في جنة في البرزخ، في جنة في الآخرة. فجزاك الله خيرا والدنا الكريم، ربنا يكرمك. عاوز أزورك والله في بيتك في المحلة يا شيخ، أزورك ربنا يكرمك، والله فعلا أقولها بصدق يعني، ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك. ولو عندك بنت تجوزها لي كمان يبقى نعمة. اثنين ما شاء الله، ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم، أجعلهما من الصالحات. يا رب اصطر حماتي تحت. يقول: فقد مبلغ من المال كان قد جهز على أنه زكاة مال، وهو مبلغ ليس بالقليل، ويعتقد أنه سرق، فما حكم الزكاة في هذه الحالة؟ إن كنت قادرا أخرج زكاة المال، وإن كنت لا تملك الآن أن تخرج زكاة المال لأنه قد سرق هذا المبلغ الذي أعددته لذلك، فأرجو الله عز وجل أن يسقط الإثم عنك. فالقاعدة تقول: يسقط الواجب بالعذر عنه، فإن من الله عز وجل عليك ورزقك مالا آخر فأخرج الزكاة ولا تتردد، وأسأل الله أن يعوضك خيرا. أبي يتاجر في الأسواق، وغالبا ما يطلبني لأساعده وأعمل معه، ولكنني أرى النساء المتبرجات وأخشى على نفسي الفتنة، وأعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر بقاع الأرض للأسواق، فما عسى أن أفعل؟ أطيع والدي وأضعف إيماني؟ لا، أطع والدك وجدد إيمانك، أطع والدك وقوي إيمانك، اجتهد على أن تغض الطرف والبصر، فمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فكن عونا لوالدك وخذ بيده، ولا يجوز البتة أن يطلبك والدك لتساعده ثم لتتخلى عنه بعد أن رباك وأعدك لمثل هذا اليوم.
وعلى قدر صدقك سينجيك ربك تبارك وتعالى. ويا حبذا لو وقفت على وضوء ووقفت تتلو كتاب الله تبارك وتعالى من حفظك أو من كتاب الله أمامك على البضاعة، ضع مصحفا وقرأ كل ما يسر الله لك أن تقرأ في وقت لا تجد فيه زبونا أمامك للشراء. فإن عجزت عن قراءة القرآن فلا تعجز عن ذكر الله، عن الاستغفار، عن الصلاة على النبي المختار. فكلما ذكرت تركك الشيطان وخمس، وأسأل الله أن يحفظك وأن يرزقنا وإياك البر إنه ولي ذلك والقادر عليه. عندما كان يتوضأ لصلاة الفجر، الله ما شاء الله، ووجدنا أماكن الوضوء بعد موته يعني كأنها تشع نورا ما شاء الله. أرجو الله أن تكون هذه من علامات حسن الخاتمة، وأسأل الله أن يرحم والدك رحمة واسعة وأن يجمعنا به في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي يقول فبالله عليك أن تكون مشفقا علي وتهتم بأمري، وأختجر ملابس وعنده مكتب توزيع جملة، يريت يتصل علي اليوم إن شاء الله بعد العشاء يعني ساعة ونص كده وأنا راجع في الطريق أفتح التليفون بإذن الله تعالى. لك الدعاء لأختي من أخواتنا الملتزمات المنتقبات التي كانت تحافظ وزوجها على تلك المحاضرة والتي توفيت غارقة في السيارة خاصة بهم وكانت صائمة، الله أكبر. نسأل الله أن يختم لنا ولها بالجنات، وأظن هي التي دعونا لها في الأسبوع الماضي والله أعلم. أخي اللي هو صاحب رسالة العودة، صاحب رسالة العودة نبيل، إن شاء الله يتصل علي وجزاه الله خيرا. أخي نبيل ربنا يبارك فيه، اتصل علي إن شاء الله. أختي تقول أنا سيدة في مقتبل عمري ورب الأيتام وأعمل بالدعوة، وأكرمني الله بزيارة بيت الحرم في كل عام، وبعد زيارة المسجد النبوي وأنا في مكة رأيت في منامي نساء ينادون علي ويقولوا لي تعالي انظري إلى أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت قدم النبي وأقدام الصحابة ما شاء الله، وقال لي هنا كان يصلي النبي ويعيش النبي، ورأيتني بعد ذلك أدخل المسجد وأمر بالمعروف وأنا عن المنكر واستيقظت. فماذا تعني الرؤية؟ تعني الرؤية أنك على خير لكنك تحتاج إلى مزيد من الجهد والاتباع لأنك ما زلت لا تنظرين إلا إلى الأقدام، ونرجو الله أن يكرمني وإياك بالنظر إلى الوجه صلى الله عليه وسلم.
طيب أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.